قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد سبق لنا التأكيد على أن الكون بكل ما فيه ومن فيه يشهد لله الخالق سبحانه وتعالى بالألوهية والربوبية والوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه، وبالتنزيه عن صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله. فالله تعالى الذي خلق كلا من المكان والزمان وخلق كلا من المادة والطاقة لا بد وأن ينزه فوق المكان والزمان وفوق المادة والطاقة، ولا نعرف عن ذات الإله الخالق سبحانه وتعالى أكثر مما وصف به ذاته العلية بقوله العزيز ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا الإله الخالق يعلم بعلمه المحيط أن الإنسان بعقله المحدود وقدرات حسه المحدودة لا يعلم كل شيء، ويكفي أن نعلم أن الإنسان موجود على هذه الكرة الأرضية في بقعة منها، والكرة عبارة عن نقطة ضئيلة جدا بالنسبة للكون المليء بالأجرام السماوية المحيطة بالأرض. فالإنسان محكوم بحكم مكانه وزمانه في كل معلوماته، فمعلوماته نسبية لا يستطيع أن يصل إلى معرفة كنه الأشياء معرفة مطلقة، لأنه محكوم بقدرات عقله وقدرات حسه، ومحكوم بمحدودية مكانه وزمانه أي عمره. من هنا كانت ضرورة أن يعلم ربنا تبارك وتعالى الإنسان ذلك المخلوق المكرم من هو، من الذي خلقه وأرسله إلى هذه الحياة، ما هي رسالته فيها، كيف يمكن له أن يحقق هذه الرسالة على الوجه الذي يرتضيه الله، ثم ما هو مصيره بعد هذه الحياة. والكون من حولنا مليء بالغيوب، ولو لم يتلقى الإنسان بيانا من الله بإجابات شافية على هذه التساؤلات الكلية ما كان ممكنا للإنسان أن يحيا على هذه الأرض حياة سوية أو أن يحقق شيئا من رسالته فيها. لذلك علم ربنا تبارك وتعالى كل من أبوينا آدم وحواء عليهما رضوان الله لحظة خلقهما من الإنسان، من خالقه، ما هي رسالته في هذه الحياة. وآدم علم بنيه وذريته من بعده، وكلما عاش الإنسان على هذه الهداية الربانية كلما سعد وأسعد وتمكن من تحقيق رسالته في هذه الحياة على الوجه الذي يرتضيه ربنا تبارك وتعالى. ولكن الإنسان فيه شيء من النسيان، وفيه ميل إلى الخروج على منهج الله، فكلما فقدت البشرية هذه الهداية الربانية ضلت وأضلت، فيمن عليها ربنا تبارك وتعالى بنبي من أنبيائه يرد البشرية إلى دين الله إذا كان الدين لا يزال باقيا بين أيديهم. ويخبرنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أن البشرية ظلت بين آدم ونوح 10 أجيال كاملة على التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى، ثم جاء الشيطان فاجتالهم إلى الشرك بالله، فعاقب ربنا تبارك وتعالى المشركين بطوفان نوح. وظلت البشرية عبر تاريخها الطويل يعتورها الإيمان والكفر، التوحيد والشرك، وكان لابد أن يرسل إلى كل أمة من الأمم نبي من أنبياء الله أو رسول من رسله ليخبرهم بحقيقة رسالة الإنسان في هذه الحياة. وكان لابد أيضا أن تكون هناك نهاية لهذه العملية، عملية الهداية الربانية إلى الإنسان عن طريق وحي سماء، وكانت الخاتمة هذا النبي الخاتم والرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم الذي آتاه ربنا تبارك وتعالى القرآن وعلمه ما لم يكن يعلم. لذلك من مصادر المعرفة الإسلامية القرآن الكريم وسنة هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. وحينما حاول المستشرقون التهجم على القرآن الكريم ردت سهامهم إلى صدورهم، لأن القرآن الكريم لا يمكن لمخلوق أن يتحداه. لذلك وجه سهامه إلى السنة النبوية المطهرة بدعوى أن القرآن الكريم متواتر والسنة غير متواترة، بدعوى أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة أي شيء في حياته الشريفة غير القرآن الكريم حتى لا يختلط كلام الله بكلام الناس، اعتمادا على أن السنة لم أن القرآن دون في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كاملا، والسنة لم تدون إلا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. فبدأ أعداء الإسلام يوجهون سهامهم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة هي كل قول أو عمل أو تقرير حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول أن التشكيك في السنة هو إنكار لمعلوم من الدين بالضرورة، يخرج الإنسان من الملة بالكامل. لذلك تنبأ الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه سيأتي على البشرية زمان يتطاول فيه الناس على سنته الشريفة، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظهر علينا بدعة القرآنيين الذين يدعون أن مصدرهم في المعرفة بالإسلام هو القرآن الكريم، وأنهم يشككون في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوى أن السنة فيها الحسن وفيها الضعيف وفيها أحاديث الأحاد وفيها الأحاديث الموضوعة طبعا، ولكن أقبل علماء المسلمين على السنة فغربلوها بمعيار القرآن الكريم بمعيار الحق والعدل، ولم تعرف البشرية توثيقا للمعارف الإنسانية كما عرفته في دراسة السنة النبوية الشريفة. من هنا كان اهتمامنا بالإعجاز العلمي في السنة النبوية المطهرة، لأننا نعيش اليوم في زمن العلم، زمن فتح الله سبحانه وتعالى فيه على الإنسان من مغاليق الكون ما لم يفتح من قبل، ونرى أن في كثير من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إشارات إلى الكون ومكوناته وظواهره، وهذه الإشارات بما أنها بيان من الله سبحانه وتعالى فلا بد وأن تكون حقا مطلقا. وتحقيق هذه الإشارات الكونية في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم وسائل الدفاع عن هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم باللغة التي يفهمها أهل عصرنا، وهي لغة العلم. وقد ذكرنا عددا من هذه الأحاديث في حلقات سابقة، ونضيف اليوم حديثا رابعا يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الأرض جعلت تميد، فخلق الجبال فعاد بها عليها فاستقرت. عندما خلق الله الأرض جعلت تميد أي تضطرب، فخلق الجبال فعاد بها عليها فاستقرت. كمالة الحديث يقول فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: فعجبت الملائكة من شدة الجبال، قالوا: يا رب، هل من خلقك شيء أشد من الجبال؟ قال: نعم، الحديد. قالوا: يا رب، فهل من خلقك شيء أشد من الحديد؟ قال: نعم، النار، لأنها تصهر الحديد. فقالوا: يا رب، فهل من خلقك شيء أشد من النار؟ قال: نعم، الماء، لأنه يطفئ النار. فقالوا: يا رب، فهل من خلقك شيء أشد من الماء؟ قال: نعم، الريح. قالوا: يا رب، فهل من خلقك شيء أشد من الريح؟ قال: نعم، ابن آدم تصدق بصدقة بيمينه يخفيها عن شماله. طبعا الحديث يدعو إلى معاني وقيم سلوكية هائلة، منها الكرم، ومنها إخفاء العطية حتى لا يحرج العاطي المتلقي. ولكن تبقى الإشارات الكونية في هذا الحديث النبوي الشريف من أعظم دلالات صدقه صلى الله عليه وسلم، لأنها تتحدث عن عدد من الحقائق العلمية القاطعة التي لم تصل إليها المعارف المكتسبة إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين. ونبدأ بالجزء الأول من الحديث الشريف، يقول فيه ربنا تبارك وتعالى: لما خلق الله الأرض جعلت تميد أي تضطرب، فخلق الجبال فعاد بها عليها فاستقرت. طبعا الجبال ظل العلماء يتخيلون أنها مجرد نتوءات على سطح الأرض إلى مطلع التسعينات من القرن العشرين، وكل التعاريف العلمية واللغوية للجبال تصر على أن الجبال مجرد نتوءات على سطح الأرض. القرآن الكريم وهو كتاب أنزل إلى نبي أمي صلى الله عليه وسلم في أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين من قبل 1400 سنة، يقول لنا ربنا تبارك يقول لنا فيه ربنا تبارك وتعالى: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، وكما أن الوتد أغلبه مدفون في الأرض وأقله ظاهر فوق السطح ووظيفته التثبيت، جاءت علوم الأرض في أواخر القرن العشرين لتؤكد على هذه الحقيقة القرآنية بأن كل نتوء فوق مستوى سطح البحر له امتداد في داخل الغلاف الصخري للأرض يتراوح بين 10 و15 ضعف ارتفاعه فوق مستوى سطح البحر، ولا أجد كلمة واحدة تعبر عن الارتفاع الظاهري والامتداد الداخلي والوظيفة وهي التثبيت أبلغ من كلمة وتد. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه: ألم نجعل الأرض مهادا، يعني مهدنا سطحها، والجبال أوتادا. وجاء العلم ليؤكد على أن الجبال في حقيقتها أوتاد لأنها تثبت الأرض. والأرض تأتي في القرآن الكريم بثلاثة معاني مختلفة تفهم دلالتها من سياق الآية القرآنية الكريمة. إذا جاءت الأرض في مقابلة القمر أو الشمس أو النجوم أو الكواكب أو السماء فهي الكوكب ككل، وإذا جاءت في غير مقابلة فهي إما كتل القارات التي نحيا عليها بصخورها أو قطاع التربة الذي يغطي سطح هذه الصخور. والقرآن الكريم يقول لنا فيه ربنا تبارك وتعالى عن الأرض: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، والذي يهتز ويربو هو التربة وليست كتل القارات ولا الكوكب ككل. ولكن إذا ذكرت الأرض في مقابلة غيرها من أجرام السماء أو في مقابلة السماء فهي الكوكب ككل. ويعجب الإنسان كيف يمكن للجبال أن ترسي الأرض، أن تثبت الأرض. السلسلة الجبلية مهما تعاظمت في طولها وارتفاعها كيف يمكن لها أن تثبت الأرض؟ وكتلة الأرض مقدرة بحوالي 6,000,000,000,000,000 طنا. إذا نظرنا إلى الأرض على أنها كوكب يدور حول محوره أمام الشمس ويجري في مداره حول الشمس، أدركنا أن هذا الكوكب نتيجة لحركته في هذا المدار ولتعاظم هذا المدار يبدو كأنه خط مستقيم. ومعروف أن أي جسم يجري في خط مستقيم أو شبه مستقيم يترنح يمنة ويسرة. هذا الترنح ما كان ممكنا أن يسمح للحياة على سطح الأرض بأن تستقيم. لذلك أدرك العلماء مؤخرا أن توزيع الجبال على سطح الكرة الأرضية قد تم بحكمة بالغة. نرى الجبال تتجه من الشمال إلى الجنوب كما هو الحال في جبال غرب الأمريكتين، أو من الشرق إلى الغرب كما هو الحال في جبال أواسط آسيا وجنوب أوروبا وشمال أفريقيا. هذا التوزيع ليس عشوائيا ولكنه توزيع تم بدقة متناهية. ويشبه العلماء اليوم توزيع الجبال على سطح الكرة الأرضية بقطع الرصاص التي توضع على دولاب السيارة، على عجلة السيارة، لأن السيارة تتحرك في خط مستقيم أو شبه مستقيم. لو لم توضع هذه الأثقال على إطار عجلة السيارة أو دولاب السيارة فإن العجل يترنح يمنة ويسرة، وما كان بذلك ممكنا للسيارة أن تسير في خط مستقيم. من هنا نرى أن في قول ربنا تبارك وتعالى: والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم، والضمير في أرساها يعود على الأرض، معجزة علمية تشهد للقرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية. وفي قول ربنا تبارك وتعالى: والجبال وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون، معجزة علمية حقيقية لأنه لم يكن لأحد من الخلق إدراك لهذه الحقيقة الكونية قبل العقود المتأخرة من القرن العشرين. هذا بالنسبة لإرساء الأرض ككل. لذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف: لما خلق الله الأرض جعلت تميد، أي جعلت تضطرب، جعلت تترنح يمنة ويسرة، فخلق الجبال فعاد بها عليها فاستقرت. معجزة علمية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا النبي الأمي الذي بعث في أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين من قبل 1400 سنة. من علمه هذا العلم غير الله الخالق سبحانه وتعالى؟ لذلك هذه الومضة القرآنية في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدها كافية للشهادة له بالنبوة وبالرسالة، وبأنه صلى الله عليه وسلم كان موصولا بالوحي ومعلما من قبل خالق السماوات والأرض. إذا جئنا بالنسبة للأرض ككتل القارات التي نحيا عليها، ندرك أن كتل القارات تطفو على نطاق يسميه العلماء باسم نطاق الضعف الأرضي. توجد فيه الصخور في حالة لدنة شبه مصاهرة، عالية الكثافة، عالية اللزوجة، مع دوران الأرض حول محورها أمام الشمس، تتحرك هذه الكتل، تتزلج هذه الكتل كالذي يتزلج على الجليد، على سطح من الجليد، فتتحرك هذه الكتل بسرعة فائقة مع دوران الأرض حول محورها. هذه الحركة ما كانت تسمح لتربة أن تتجمع، ولا لماء جوفي أن يخزن، ولا لنبتة أن تنبت، ولا لكائن حي أن يعيش، ولا لطريق أن يعبد، ولا لبيت أن يبنى، ولا لأي عمران تحتاجه الحياة على الأرض. لذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى بإرساء الأرض بالجبال. الحركة لكتل القارات ليست فقط سببها التزلج على نطاق الضعف الأرضي، ولكن كما أشرنا في حلقة سابقة ثبت علميا أن كل محيطات الأرض وعدد من بحارها قائمة على خسوف أرضية عميقة تتراوح أعماقها من 65 كيلومتر و 150 كيلومتر، تخترق الغلاف الصخري للأرض بالكامل، تصل إلى نطاق الضعف الأرضي، فتندفع صهارة بملايين الأطنان لتسجر قيعان كل محيطات الأرض وقيعان أعداد من بحارها، وتدفع جانبي المحيط يمنة ويسرى، وكل محيط بدأ ببحر طولي كالبحر الأحمر ثم بدأ يتوسع بالتدريج حتى تحول إلى محيط غامر. لذلك يسمي العلماء الآن البحر الأحمر بأنه محيط في دور الطفولة. فمع اندفاع الصهارة بملايين الأطنان في محاور المحيطات وفي محاور بعض البحار، وبحركة وتزلج كتل القارات على نطاق الضعف الأرضي، نجد أن حركة هذه الكتل كانت في الماضي سريعة جدا، وهذه السرعة ما كانت تسمح أيضا لتربة أن تتجمع، ولا لماء جوفي أن يخزن، ولا لنبتة أن تنبت، ولا لكائن حي أن يعيش، ولا لأي مشروع عمراني أن يقام. من هنا يقول ربنا تبارك وتعالى: والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم، ويقول عز من قائل: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. ويقول هذا نبي الخاتم صلى الله عليه وسلم عندما خلق الله الأرض، أو لما خلق الله الأرض جعلت تميد أي تضطرب، فخلق الجبال فعاد بها عليها فاستقرت. العلم الآن يقول لنا أن حركة الواحد غلاف الصخري للأرض لا تتوقف إلا بتكون السلاسل الجبلية. تتحرك الواحد غلاف الصخري متباعدة عن بعضها البعض، فتؤدي إلى ظاهرة اتساع قيعان البحار والمحيطات، ولكنها تصطدم بنفس المعدل مع القارات أو الكتل المجاورة في الجانب الآخر، يؤدي هذا الصدام إلى تكون السلاسل الجبلية، فيثبت الجبل بأوتاده بجذوره كتلة القارة في قاع المحيط، أو كتلة القارة في قارة أخرى إذا تم استهلاك قاع المحيط الفاصل بينهما بالكامل. لذلك نرى أن في هذه الإشارات القرآنية الكريمة وفي هذه الأحاديث النبوية الشريفة ما يشهد للقرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله، وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية، وحفظه حفظا مطلقا في نفس لغة وحيه اللغة العربية، وتعهد بهذا الحفظ تعهدا مطلقا ليبقى القرآن الكريم شاهدا على الخلق أجمعين إلى يوم الدين بأنه كلام رب العالمين، وشاهدا للنبي الخاتم الذي تلقاه صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة. كذلك تبقى هذه الومضات النورانية العلمية الدقيقة في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يشهد لهذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة. وثابت علميا الآن أن الجبال تالية في خلقها لخلق الأرض، وهنا نرى ومضة التعبير المعجز في هذا الحديث النبوي الشريف: لما خلق الله الأرض جعلت تميد، فخلق الجبال فعاد بها عليها. يعني يا ناس تعلموا وتأكدوا أن خلق الجبال عملية تالية لخلق السماوات والأرض. لما خلق الله الأرض جعلت تميد، فخلق الجبال فعاد بها عليها استقرت. وذلك القرآن الكريم يقول لنا فيه ربنا تبارك وتعالى أيضا: وألقى فيها رواسي من فوقها، وبارك فيها وألقى فيها رواسي من فوقها. وعملية بناء الجبال عملية إلقاء حقيقي، إما من فوق إلى أسفل في الصخور الرسوبية التي تتكون في قعان البحار والمحيطات، أو من أسفل إلى أعلى عن طريق الصخور البركانية التي تندفع من فوهات البراكين، أو المتداخلات النارية التي تندفع من داخل الأرض في طبقاتها السطحية، أو بخليط من ذلك كله. فعندما يصطدم أحد ألواح الغلاف الصخري الأرض قاع المحيط بالقارة، تنجرف الرسوبيات على سطح قاع المحيط وتلقى على القارة، ثم ينصهر هذا اللوح الهابط تحت القارة انصهارا جزئيا لمروره في مناطق حرارة عالية، فينشط الثورات البركانية فتنشط البراكين وتلقي بحممها، كما يدخل قاع المحيط في نطاق الضعف الأرضي فيزيح كم من الصهارة الصخرية فتتكون المتداخلات النارية. والجبال في النهاية تتكون من هذا الخليط: صخور رسوبية وصخور بركانية سطحية وصخور نارية داخلية وبعض الصخور المتحولة الناتجة عن هذه الخلطة العجيبة. فتكون الجبال عملية تالية لخلق السماوات والأرض، وهي حقيقة لم تصل إليها المعارف المكتسبة إلا في أواخر القرن العشرين، يتحدث عنها نبي أمي صلى الله عليه وسلم بعث في أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين من قبل 1400 سنة، يتحدث عنها حديث الخبير العليم الذي علمه ربنا تبارك وتعالى من علمه وأنطقه هذا الحق العلمي حتى يبقى على مدار الدهر، مدار الزمن، شاهدا له بالنبوة وشاهدا له بالرسالة. علوم الأرض الآن تؤكد لنا على أن الجبال هي مثبتات الأرض، الجبال السلسلة الجبلية تثبت كتل القارات في قيعان البحار والمحيطات، أو تثبت القارة في قارة أخرى إذا استهلك قاع المحيط الفاصل بينهما بالكامل. وعملية التثبيت هذه هي وسيلة من وسائل تهدئة حركة ألواح الغلاف الصخري للأرض واستقرارها حتى تصبح صالحة للعمران، صالحة لحياة الإنسان والحيوان. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى: والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم، وقال عز من قائل: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث النبوي الشريف: لما خلق الله الأرض جعلت تميد، فخلق الجبال فعاد بها عليها فاستقرت. وهي حقيقة علمية لم يتوصل إليها علم الإنسان إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين. كمالة الحديث يقول فيه سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: فعجبت الملائكة من شدة الجبال، هذه الجبال التي تثبت الأرض على ضخامة كتلة الأرض، فقالوا: يا رب، هل من خلقك شيء أشد من الجبال؟ قال: نعم، الحديد، لأن أي آلة حديدية تستخدم في تكسير الجبال، وإحنا نحن لا نستطيع أن نكسر هذه الصخور إلا بالآلات الحديدية، فقال: الحديد أشد من الجبال. فقالوا أو قالت الملائكة: يا رب، فهل من خلقك شيء أشد من الحديد؟ قال: نعم، النار، لأن النار تصهر الحديد وتجعله سائلا، يعني متحركا كصهارة، كصهارة صخرية، النار تصهر الحديد. فقالوا: يا رب، فهل من خلق شيء أشد من النار؟ قال: نعم، الماء، لأن الماء يطفئ جذوة النيران. قالوا: يا رب، فهل من خلق شيء أشد من الماء؟ قال: نعم، الريح، لأن الريح ممكن أن تحمل الماء، تحمل بخار الماء، تكون السحب، تسقط الماء، تحركه في أو في توزعه بعلم الله وحكمته وقدرته إلى أماكن مختلفة من الأرض، فالريح أشد من الماء. قالوا: يا رب، هل من خلقك شيء أشد من الريح؟ قال: نعم، ابن آدم تصدق بصدقة بيمينه يخفيها عن شماله. كلام الحقيقة في غاية الإعجاز وفي غاية الدقة وفي غاية الانضباط العلمي. الهدف من الحديث تشجيع المسلمين على البذل في سبيل الله، لأن شاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن يجعل من خلقه الغني والفقير، القادر وغير القادر، المستطيع وغير المستطيع. ولكي تقوم المجتمعات الإنسانية على شيء من التواصل والتراحم والود بدلا من أن تقوم على الحقد والحسد والغل. أمر ربنا تبارك وتعالى بالزكاة، وأمر بالصدقات، وأمر بأن يتعاون الناس فيما بينهم، أن يعطي الغني الفقير، ويعطي القادر الضعيف، ويعطي من لديه لمن ليس لديه شيء. فأولا تستقيم الحياة، وتقوم العلاقات البشرية فيها على شيء من التآخي والود والرحمة، بدلا من أن تقوم على الخلافات والمشاحنات والكراهية والحقد والغل. لذلك الحديث وأنه جاء في الدعوة إلى هذه القيم الإسلامية العظيمة، قيم البذل في سبيل الله. ونعلم أن شح النفس من أمراض النفسية الكبيرة التي نهى عنها الإسلام وأمر بمحاربتها بالبذل في سبيل الله. يأتي الحديث في هذا المقام، ولكن تبقى كل إشارات علمية فيه حقا مطلقا يشهد للنبي الخاتم صلى الله عليه وسلم بأنه كان موصولا بالوحي ومعلما من قبل خالق السماوات والأرض. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اسمي أحمد، عندي 11 سنة، وكنت مش بقدر أمشي في المدرسة ولا أطلع السلم، وكنتش بقدر أجري في النادي. جيت كشفت هنا في المستشفى، فحجزوني في الأوضة علشان ليا جلسة علاج، وأنا مبسوط هنا في المستشفى، وبطلع المكتبة فوق وبلعب مع الأطفال، وفي الجنينة تحت وباخد علاجي. أنا الحمد لله بتحسن، وبشكر كل الناس اللي بتتبرع لنا.
رسول الله محمد، رسول الله محمد، رسول الله محمد، رسول الله محمد، هذا رسول الله، هذا رسول الله، من قد علم رب عظيم.